بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا متابعين ومتابعات بودكاست أفق في هذه الحلقة الثانية من هذا الموسم المتميز مع ضيفنا الشيخ أحمد السيد أبو رحيم. حياك الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يكرمك يا رب. الحلقة الماضية كانت بعنوان المنتقدون،
نعم.
حلقة اليوم بعنوان الناصحون،
نعم.
وقبل أن ندخل في الناصحون وما نتكلم ما سنتكلم عنه اليوم، ربما نعطي لمحة عن فكرة هذا الموسم، أنه إن شاء الله تعالى ستكون فيها هذا النوع من الثنائيات المتقابلة، أمور مفاهيمية مهمة جدا في الأوساط الإسلامية، الأوساط الشرعية، أوساط الدعوية، نتناولها من خلال هاتين الثنائية، يعني من خلال هذه الثنائية المتقابلة إن شاء الله. بعد ذلك ممكن المتفائلون، اليائسون، المصلحون، المفسدون، إلى ما هنالك، نعم. إن شاء الله تعالى بالحديث، يعني إذا نتحدث في حلقة اليوم عندما نتكلم عن مفهوم النصيحة، لعل الحديث العمدة في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الناظر لهذا الحديث يستطيع أن يلمس أن مفهوم النصيحة الذي جاء به الشرع أوسع بكثير جدا مما يخطر في البال من مجرد أن شخص ينصح شخص إذا رأى عليه خطأ وكذا. من هذا الباب لربما نبدأ شيخي مع مفهوم النصيحة.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا نرحب بالإخوة والأخوات، الله يعطيهم العافية. احنا في اللقاء الماضي تحدثنا او تحاورنا حول المنتقدين، وكان الحديث عن يعني اهم القضايا التي اثير فيها انتقادات او جدل في السنة والنصف او السنتين الماضيتين. وحقيقة يعني خلال تلك الفترة لم تخلو من الناصحين الصادقين الذين يعني أحياناً تشعر أنهم هم أصحاب البرامج وهم أصحاب المشاريع، ويرسلون بعض الرسائل، أو حتى أحياناً يعني في لقاءات بيني وبينهم يعني يسدون النصيحة إلي، وقلب الناصح تشعر وكأن البرنامج له أصلاً. وحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمني من مثال هؤلاء الناصحين. يعني أنا وأنا أتكلم معك الآن تخطر في بالي بعض الأسماء، وهي نصيحة بلا تعاقد كما يقال، يعني هي نصيحة فيها تطوع وفيها إحسان. تتعجب أحيانا من مقدار ملاحظة بعض المحبين لمكامن ما يمكن أن يعني خلنا نقول يسبب إشكالا، أو بعض الأمور تحتاج إلى مراعاة أكثر أو أيا كان، فتجد النصيحة تقدم بطريقة لما تقارن بينها وبين أسلوب الناقدين المركزين على بعض القضايا التي ذكرتها في اللقاء السابق تتضح عندك الحقائق بشكل بين. ويعني سبحان الله دائما إذا وجدت النماذج المختلفة المطبقة للمفهوم الواحد يزداد المفهوم وضوحا. دائما الناس لا تتحقق عندها وضوح المفاهيم، لا يتحقق عندها وضوح المفاهيم بمجرد الشرح النظري، وإنما بوجود النموذج العملي. ولذلك أصلا يعني الله سبحانه وتعالى بعث الرسل، لم ينزل الكتب فقط، وإنما بعث الرسل المطبقة للكتب،
نعم.
وبالتالي حين يأتي الرسول لأمة من الأمم فيدعوها، يكون هذا الرسول هو النموذج العملي الذي يراه الناس مطبقا للمفاهيم أو القضايا النظرية التي يدعو إليها، فتكتمل الرسالة ويكتمل البلاغ و تكتمل النصيحة. وحقيقة نحن في هذا الزمن أعتقد أنه من أخطر القضايا الموجودة المهددة لإيمان الناس ولحسن تصورهم هو النماذج المشوهة. عندك خلال التاريخ القريب هذا هناك نماذج تبنت مجموعة من المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الشرعية ثم طبقتها بطريقة خاطئة، وكان هذا التطبيق هو أقوى تشويه يمكن أن يقدم للمفهوم. يعني لو تخيلت أنه يعني خلنا نقول نفترض مفهوم مثل مفهوم الجهاد مثلا، لو تخيلت أنه هناك مجموعة من الدراسات المقدمة في التشكيك في هذا المفهوم الشرعي، الذي هو من أشرف المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الشرعية. نفترض عندنا مستشرقين مثلا، عندنا مجموعة من المستشرقين يريدون أن يطعنوا في هذا المفهوم، وعندنا نماذج تطبق هذا المفهوم بطريقة غير صحيحة. قد يكون الثاني أبلغ في التشويه من الأول. أنا لا أتكلم عن مثالية، ولا أتكلم حتى عن يعني خلينا نقول تعميم في هذه القضية، ولكن بعض النماذج التي قامت بتشويه هذا المفهوم وأمثاله، فحقيقة صار عند كثير من الناس التباس في كثير من المفاهيم. أحيانا إذا ذكر مفهوم معين شرعي مثل الجهاد مثلا، أحيانا الناس تكاد تتبرأ من هذا المفهوم فقط باستحضار بعض النماذج المشوهة أو الخاطئة، وهكذا في بقية المفاهيم، ومنها مثلا مفهوم النصيحة الذي نتحدث عنه. من لم يتعرف على مفهوم النصيحة إلا من خلال الحاسدين أو المبالغين أو أصحاب الغلو أو المولعين بإسقاط الناس، فمفهوم النصيحة عنده يتشوه، وقد يصل الإنسان إلى درجة أنه يقول أنتم ونصيحتكم خلونا على جنب. فلذلك حقيقة نحن اليوم بحاجة إلى إيجاد النماذج العملية في مختلف القضايا التي فيها تشويه أو فيها إشكال، وهذا الموضوع يعني الحديث فيه كثير. لكن نرجع إلى قضية النصيحة. أنا هذا فقط تعليق على أنه الحلقة الماضية لما تكلمنا عن المنتقدين ترى الصورة ليست قاتمة تماما، يعني ليس هؤلاء هم الموجودون أو الموجودين فقط في الساحة، وإنما هناك من هم يعني من هم يختلفون تماما عن أولئك النظر الضيق، ويتبنون مفهوم النصيحة بمعناها الشريف الزاكي الذي يميز الإنسان. يعني أنا مثلا كإنسان وجهت لي سهام كثيرة جدا من الانتقاد، ووجهت لي رسائل من النصيحة، يسهل على الإنسان التفريق.
نعم،
يسهل الإنسان، سبحان الله. وليست القضية أنه واحد أو اثنين، لا، دائما تجد الناصحين لهم منهجية واحدة، لهم طريقة واحدة، لهم بحيث أنك لا يصعب عليك ولا يعسر أن تميز بين النماذج. أما بالنسبة لمفهوم النصيحة، نعم، هو النصيحة لا تنحصر في قضية أن يقدم الإنسان لشخص آخر توجيها أو كلاما أو إرشادا يعينه على تحقيق المصالح ودفع المضار. هذا هو المتبادر إلى الذهن في معنى النصيحة، لكنه ليس خاصا فيها في الحقيقة. النصيحة هي في أساسها معنى فيه الخلوص والتخليص، المضاد لقضية الغش.
نعم،
يعني ما تقول لما مثلا تستخرج العسل وتصفيه من الشوائب، هذا نصح الآن. جيد، إذا خلطته بشيء آخر ثم قدمته، هذا يضاد النصح ويضاد النصيحة. ولذلك النصيحة ليست هي دائما كلمة تقال للغير ليجلب لهم النفع أو يدفع عنهم الضر كما تقدم، وإنما النصيحة هي أن تقدم ما ينبغي أن يقدم تجاه المنصوح له، أو تجاه يعني من هو متعلق به النصيحة، أو النصيحة متعلقة به. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. إيش النصيحة لله؟ هنا يأتي معنى الخلوص والصدق والإخلاص واستنفاذ ما يعني، أو استنفاد ما يمكن استنفاده من بذل الجهد في تحقيق العبودية لله والتعرف عليه والمحبة له والإخلاص له وإلى آخره مما يمكن أن يدخل في هذا. ولكتابه، أنت تتخيل صورة الإنسان الذي لا تربطه بكتاب الله علاقة إلا مثلا إقامة حروفه، هنا ممكن توجه له وتقول له الدين النصيحة لمن؟ لله ولكتابه. ترى لم تستنفد قضية النصيحة للكتاب إذا لم تكن العلاقة بينك وبين الكتاب إلا إقامة حروفه أو حتى حفظه، وإنما النصيحة للكتاب هي أن تبالغ في معرفة كتاب الله والتدبر في معانيه والوقوف عند مقاصده والاستهداء به والعمل به وإقامة حروفه وإلى آخره، وهكذا لرسوله وهكذا إلى آخره. فالنصيحة يعني بمفهومها العام هي أمر في غاية الشرف، ومما يدخل فيها النصيحة للمؤمنين. وهنا إذا عممت المفهوم وأخذت بمعناه العام ثم نزلت منه إلى المفهوم الخاص للنصيحة، ستجد أنه في حديث المؤمن للمؤمن الذي يمكن أن يسمى بالنصيحة واضح معنى الإخلاص، واضح معنى الصدق، أنه الإنسان صادق مع صاحبه، يريد له، يريد أن يدفع عنه ما يشينه، يريد أن يدفع عنه ما يضره سواء في الدنيا أو في الآخرة، يريد أن يكمل نقصه، وهو صادق في ذلك، وهو مبتغ يعني ومريد للخير للمنصوح، لا يريد إلا ذلك. هذا الذي يحقق معنى النصيحة. الآن يعني خلنا نقول لم نتكلم بعد عن الأسلوب ولا عن، لا، وإنما عن المعنى، عن المعنى في
عن الدافع الذاتي عند الناصح.
نعم، الدافع الذاتي عند الناصح الذي سيؤدي إلى تحقيق ما ينبغي أن يحقق تجاه المنصوح له.
نعم،
لذلك الخطابي يعني يقول عن النصيحة هي حيازة الخير أو الحظ للمنصوح له. ودائما يذكرون إذا قالوا النصيحة يقولون هي كلمة جامعة، هي أعلى من أنها تكون أسلوبا معينا، وأعلى أنها تكون رسالة معينة، هي كلمة جامعة. ولذلك كلمة الدين النصيحة، وهي في صحيح مسلم من حديث تميم الداري، سلط عليها العلماء الضوء وقالوا إنه هذا الحديث هو أحد أرباع الإسلام. يعني إذا قيل إنه الإسلام يدور على أربعة أمور أو أربعة أحاديث فهذا واحد منها. النووي قال لا، ما يحتاج أربعة، هذا هو الدين. معنى الكلام يعني إنه يعني مدار، لأنه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. إيش النصيحة لله؟ تحقيق توحيده و إثبات ما ينبغي له والتعرف عليه والعلم به والخشوع له وإلى آخره، ثم لكتابه كذا، ثم لرسوله، ثم وبالتالي هذا هو الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وهنا تبرز قيمة الإخلاص والصدق والتحقيق، تحقيق مقصد ما ينبغي أن يحقق في أنواع العبادات وفي أنواع ما يعني خلنا نقول ما يتوجه الإنسان بقلبه إليه، من جهة إما من جهة العبادة وهو الله سبحانه وتعالى، أو من جهة يعني خلنا نقول التوجيه الخير والنفع لمن يتوجه الإنسان بإرادة الخير له من المسلمين سواء من أئمتهم أو عامتهم.
جميل. هنا أيضا يحضرني سؤال، أو يعني ممكن نسلط الضوء عليها، قضية النصح لله ولكتابه ولرسوله. هذه قد تختلف من شخص إلى شخص، فقد يكون الدور المنوط بالعالم، بطالب العلم، بالداعية في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله أكبر وأثقل من غيره. نعم. وما سواه. ما دور هنا العالم وطالب العلم في هذا الباب؟
نعم. لا شك أنه يعني كلما كان الإنسان أعلم وأقدر على تحقيق الدرجات العليا من النصح لله ولكتابه ولرسوله، فهو مسؤول عن ذلك. ولذلك نأتي الآن مثلا خلنا نقول الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الشبهات عنها وبيان قيمتها وأهميتها ومنزلتها، هذه من النصح لرسوله. جيد، يعني أنت تحقق غاية ما يمكن أن تحقق من الصدق ويعني إرادة الخير فيما يتعلق بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الدور لا يستطيعه كل أحد.
نعم.
وبالتالي من جملة الشرف الذي يمكن أن ينال أهل العلم أنهم قادرون على تحقيق الدرجات العليا من حديث الدين النصيحة. فمما يدخل كما قلت في الدين النصيحة فيما يتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات قيمة سنته وحجيتها، العناية بميراثه، نشر أحاديثه، تحفيظ أحاديثه، شرح أحاديثه إلى آخره. هذه كلها تدخل في يعني في مفهوم النصيحة من القلب الصادق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتمحض في إرادة الخير للناس فيما يتعلق بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي بلا شك فيها تفاوت يعني بهذا الاعتبار.
طب يعني حتى ممكن هل ممكن أن يدخل هذا الموضوع في قضية الترجيح بين الأقوال والاختلافات بين العلماء، ويعني كيف يكون واجب النصيحة هنا؟ أنه بالاعتبار اللي قلنا عليه في البداية هي الإخلاص والتخلص من الشوائب، هل يمكن أن يكون ذلك هو التجرد عن الهوى التام في قضية أنه يختار القول الصح الموافق للشريعة؟
نعم، قد يكون هذا داخل فيه. إذا قلنا مثلا والنصح لرسوله فيما يتعلق مثلا ب يعني تحري ما يوافق سنته من الأقوال، تحري ما يوافق الحق، هذا يدخل فيها طبعا بدرجة يعني عالية. في صدق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لا يقدم، خلينا نقول خاصة إذا كانت الأقوال تلك هي أقوال يعني خلينا نقول خارج عن مدرسة الشريعة، وخارج عن مدرسة اللي هي تدخل في قضية الهوى وفي قضية الآراء العقلية المحضة المجردة البعيدة عن ميزان الشريعة، فيما يدخل في بطبيعة الحال بالثقافة الأخرى التي تأتي، لأنه حصل في التاريخ الإسلامي وحصل في الواقع المعاصر أن يعرض الدين على آراء أخرى. هنا يقال لمن فعل ذلك لم تحقق النصيحة، لم تحقق الدين النصيحة، لأنك لو حققت الدين النصيحة لقدمت كلام الله وكلام رسوله على كلام غيره. هنا نقص في الإخلاص، نقص في الصدق، نقص في تمحض يعني خلنا نقول الخير تجاه المنصوح له.
نعم، جميل جدا. طيب، في العودة إلى بقية الحديث، نعم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبالربط مع الحديث الآخر، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هنا يعني حديث لعله في وجوب النصيحة من الجميع، لكن هذا الوجوب بالتأكيد له شروط وله محددات. كيف يمكن أن نتعرف على ذلك؟
والله هو أولا الحديث هذا يبين قيمة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عليه، والمبايعة هذه وسيلة تأكيد، وهي مفهوم مهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على بعض القضايا الشرعية، يعني ليست البيعة هي فقط في قضية يعني فيما يذكره الفقهاء فيما يتعلق بالإمامة العظمى وما إلى ذلك، لا، وإنما حتى البيعة تأتي في قضايا شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه. هنا مثلا جرير يقول بايعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. لك أن تتخيل، هو إقام الصلاة فرض، ولكن البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جرير رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بإقام الصلاة تزيد قيمة الصلاة عند جرير. ولاحظ كيف على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، انظر أين جعل النصح لكل مسلم في المنزلة وفي المكانة، بحيث إنها يعني أولا أدرجت ضمن اسم البيعة، وهذا يعني يجعل لها قيمة. الأمر الثاني أنها أدرجت في ضمن الصلاة والزكاة، أو ضمن البنود اللي هي الصلاة والزكاة، فجعل معها النصح لكل مسلم، وهذا بحد ذاته يجعل القيمة عظيمة جدا وكبيرة. وهذا ترك أثرا في نفس جرير رضي الله تعالى عنه، بحيث أنه أصلا يعني حين روى هذا الحديث هو كان في حالة توفي أحد الأمراء على الكوفة، وكان جرير رضي الله تعالى عنه حاضرا، توفي أو عزل نسيت، ثم قام فقال أيها الناس اتقوا الله حتى يقدم، واسكنوا وكذا حتى يقدم عليكم أمير، ثم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ورب هذا المسجد إني لكم ناصح، ثم نزل. جيد، ثم استغفر ونزل. فيعني انظر كيف تركت القضية أثرا عنده، وهذا يعني لا شك يؤكد قيمة النصيحة وأهمية النصيحة، وأنه هي من القضايا الكبرى في الإسلام، وأنه إذا وجدت مرحلة من مراحل المسلمين عرفت هذه النصيحة بما يعرف أو يعرف به كثير من الناس النصيحة في زماننا، يعني تدخل، تطفل، هتك للحريات، إبعاد عن مدري إيش كذا، فهذا فقدان لقضية كبرى في الإسلام. على أي حال، نرجع والنصح لكل مسلم، هذا ليس خاصا بجرير رضي الله تعالى عنه، هو أصلا يعني هناك معنى مهم جدا، أنه الإنسان أنه كل مسلم مطالب بأن يكون ناصحا، أنه أصلا هذا هو هدي الأنبياء، ونحن مأمورون باتباع الأنبياء. يعني كلمة النصيحة واردة في القرآن متعلقة بالأنبياء، فأنت تجد مثلا في سورة الأعراف الذي يعني أذكره أربع مرات ذكرت، قد يكون أكثر يعني، اللي هو في شأن نوح عليه السلام، ثم في شأن هود، ثم في شأن صالح، ثم في شأن شعيب. عليهم سلام الله أجمعين. فنوح عليه السلام قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني الأول ضلالة، وهود قال ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وصالح رضي الله تعالى عنه قال وقال يا قومي، تولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب عليه السلام قال نفس الشيء، تولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فلاحظ حتى في سورة أخرى فيما يتعلق بنوح عليه السلام قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لاحظ تكرار معنى أنه الأنبياء هم ناصحون، وهذا من هدي الأنبياء، ونصحت لكم وأنا لكم ناصح أمين ولكن لا تحبون الناصحين. وما إن يأتي شيء من صفات الأنبياء خاصة إذا كان متكررا إلا ويجب أن يعني يتلقى المؤمن هذه القضية بخانة خاصة في قلبه، إنه هذا هدي الأنبياء وبالتالي يجب أن يكون محل عناية. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيؤكد هذا المعنى بعمله أولا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الكلمات تختصر في إيش؟
في النصيحة.
ناصح لكم. هذه تفصيل لكلمة ناصح، هذه مقتضيات كلمة ناصح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا ناصح، ناصح أمين. فثم يأتي فيؤكد هذا مع أصحابه، وتأتي الآيات الكثيرة المؤكدة على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا حقيقة يعني تجعل المؤمن يجعل في يعني في قاموس أولوياته وفي قاموس أعماله أنه يكون ناصحا للمؤمنين. وهذا النصح طبعا لا شك أن له شروط، له شروطا ولأن له شروطا وضوابط
سنأتي على ذلك لعله تفصيلا، لأنه يعني هذا الكلام عن واجب النصح قد يعني إذا لاقى جهلا وإذا لاقى حماسة قد يعني يصبح ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. لكن قبل ذلك لفت انتباهي أثناء كلامك شيخنا العلاقة الوطيدة بين النص وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام من صمامات أمان المجتمع التي المجتمع الإسلامي التي تحافظ عليه وتمنعه، بل ما هو مما يعني جعلت خيرية هذه الأمة. صحيح. من أجل هذا الموضوع.
صحيح.
كي يعني أين موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم فيما نحن فيه؟
والله نحن اليوم في مأساة فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر من حيث واقع المسلمين. أسباب كثيرة جدا أدت إلى مثل هذا، وعموما ثقافة غالبة وسائدة وجعلت لها أدوات ترسخ هذه الثقافة، وهي ثقافة الحرية الفردية المطلقة وأنه ليس لأحد على أحد يعني شأن من نصح أو أمر أو نهي. ولذلك الجواب المعتاد المعروف أنه ما دخلك، يعني إذا أردت أن تنصح فإيش دخلك يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا التعبير والرد والموقف جعله من أسباب دخول النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل يا رسول الله يعني الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وإلى آخره، فهل هذا من الكبر يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق ورد وغمط الناس. هذا بطر الحق اللي هو رد الحق، ومن أظهر صوري هذه الصورة، يعني شعور الإنسان أنه مستغن عن أي شيء وأنه لا يحتاج إلى أي شيء، واستعلاؤه عن أن يقبل النصيحة من أحد. فما بالك لو كانت النصيحة من شخص أصغر سنا أو أقل طبقة اجتماعية، فهذا يعني في قاموس اليوم غير مقبول أصلا يعني، وقد يؤدي إلى فصل من عمل قد يؤدي إلى يعني والناس يعني وأيضا لضغوط كثيرة موجودة في طبيعة الحياة المعاصرة. صارت الناس في كثير من الناس الأصل عندهم التوتر والأصل سوء الظن والأصل في بعض الناس يعني مع وجود نوع من الهشاشة وعدم التحمل والتقبل، العطش والجوع الشديد للتحفيز وللكلمات الإيجابية وتصنيف كل ما لا يتفق مع الهوى على أنه ليس إيجابيا، هذا كله من سمات العصر الذي نعيشه، من سمات المرحلة التي نعيشها. وبالتالي هنا يعني أخذ مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة يتقلص ويضمر ولا يجد له إلا يعني زوايا يعني على خجل وعلى حياء. ويوجد الحمد لله من هم من أهل النصح والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم قلة. وفي هؤلاء القلة أناس يشوهون المفهوم هذا اللي هو أصلا
فيه ما فيه من
يعني أيوة يعني هو مواجه بما يكفيه.
نعم.
ثم تأتي نماذج من داخله فتشوه هذا المفهوم. ويعني هؤلاء من علاماتهم أنهم يوجهون ما يظنونه نصيحة إلى أولئك القلة العاملين. يعني من جملة في كما قلنا في الواقع يوجد في الزوايا بقايا، ها في هذه البقايا تجد أناسا من هؤلاء يتركون هذا الواقع المظلم أو الذي فيه كثير من الظلام، والحمد لله فيه بقايا كثيرة من الخير، يتركون كثيرا من الفساد الموجود ويوجهون ما يظنونه نصيحة إلى أولئك القلة العاملين في مثل هذه المرحلة. الخلاصة أننا نحتاج إلى إحياء لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه تتمثل في صور كثيرة، هي شقان: أمر بمعروف ونهي عن منكر. الأمر بالمعروف لا يشترط أن يكون أو أن يتوجه إلى منكر معين لتأمر بما يضاده، لا، وإنما أمر بمعروف، الدلالة إلى الخير، الزيادة في الخير، الإرشاد إلى ما ينبغي أن يرشد إليه فيما يتعلق بقضايا الدين وصلاح أحوال الناس. وفي المقابل النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر قد يكون أصعب.
نعم.
بالنسبة للناس لتقبلها، لكن فيما يتعلق بمحاضرنا التربوية، بمعاهد القرآن، بما إلى ذلك، حقيقة يجب أن يربى الشباب على تقبل النصيحة، وعلى أن تكون النصيحة يعني خلنا نقول واحدة من المفردات الأساسية التي توجه للناس فيما بينهم الطلاب لعامة الناس، التدريب على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. على أي حال هو مفهوم شريف ينبغي أن يحافظ عليه.
هو هذا المفهوم الشريف كما ذكرت بسبب يعني كثير من المدخلات الأخرى التي شوهت هذا المفهوم.
نعم.
وهاجمته، ثم التطبيق الخاطئ يحتاج إلى نوع من الإيضاح.
نعم.
يعني نحتاج أنه فعلا أن نوضح ما هي صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا قيل يعني هذا المفهوم فمباشرة لا يخطر ببال أحد إلا أنه أن تذهب إلى شخص معين وتقول له افعل ولا تفعل.
نعم.
طب ما هي الصور الأخرى البديلة من نعم. النصح للمسلمين التي نعم. ممكن أن يقوم بها الشخص؟
نعم. طبعا صورة افعل أو لا تفعل هي واحدة من الصور الشرعية نعم. المعتبرة حين يكون هذا مكانها. هو يعني في معنى عام يجعل الوسائل يعني أو باب الوسائل متجددا وواسعا، اللي هو معنى تحقيق مقصد النصيحة.
نعم.
أن أكون في قلبي أريد أن أحقق كما قال الخطابي حيازة الحظ للمنصوح له، فيفكر الناصح ما الذي يحقق هذه القضية، سواء في الاعتبار الخاص أو في الاعتبار العام. الاعتبار الخاص المتعلق بشخص بعينه، الاعتبار العام في منكر معين شائع، وأنا برأيي التفكير في الاعتبار العام هذا أولى في مثل هذه المرحلة. عندك مشكلات كثيرة جدا، وهذه المشكلات قد يتلبس بها كثير من المسلمين. طيب كيف تعالج هذه المشكلة؟ مجرد أن تفكر كيف تحقق المقصد، كيف تحقق المقصد، وترجع إلى هدي الأنبياء. يا أخي الأنبياء كانوا يظهرون الشفقة، وأنا لكم ناصح أمين، ولذلك يتكرر في لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، وتجد أنه حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، ها، وبالمؤمنين رؤوف، عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما يكون هذا المعنى هو المهيمن، اللي هو معنى تحقيق المقصد، حيازة الحظ للمنصوح له، تحقيق الخير، دفع جوانب السوء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يظهر للناس أن هذا الشخص صادق وناصح ويريد أن يحقق الخير، قد يسكت عن بعض الشر الأدنى لدفع الشر الأعلى، لأنه في نفوس، النفوس هكذا مجبولة على أنه لا تستطيع أن تستقبل كل شيء دفعة واحدة. ومن لا يدرك، يعني هو من فقه الدعوة فقه المرحلة، جيد، فقه المرحلة، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة نصت عليه في البخاري، قالت لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، هذا في البخاري. قالت إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وأنا برأيي هذا من أهم عناوين الفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو سورة فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الدين أو إلى الإيمان نزل الحلال والحرام، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. يعني في مثل هذا الواقع الذي تكثر فيه المشكلات، مشكلات فكرية وسلوكية وأخلاقية ومتعلقة بالعلم وثقافة خاطئة وإلى آخره، يحتاج الإنسان أن يزيد من المستوى الإيماني، أن يرجع الناس إلى العبودية لله، أن يرجع الناس إلى التسليم لشريعة الله، أن يرجع الناس إلى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تتلقى الناس هذه المفاهيم خلنا نقول بقلب صادق. وهذا لا يتعارض مع بيان الحق في بعض القضايا التي تتطلب البيان
بالطبع.
يعني أحيانا أنت تحتاج أن تنبه تقول لا هذا حرام ما يجوز، جيد، وفي نفس الوقت قد تسكت عن بعض الفساد الأدنى إذا كان السكوت عنه يدفع الفساد الأعلى، وقد تسكت عن بيان مصلحة أدنى في سبيل تحقيق مصلحة أعلى. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب قتل عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا تحدث مفسدة أكبر،
نعم،
مع أنه كان مفسدا وكان منافقا رأس المنافقين. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب هدم البيت ثم بناءه على قواعد إبراهيم حتى لا تنكر القلوب من قلوب من آمن حديثا، هذا فقه المرحلة، فقه الدعوة، فقه ما يتعلق معرفة خطاب، معرفة المدعوين. ولذلك الداعية ليس مطلوبا منه أن يعيد إخراج ما حفظ أمام الناس بس، ليس صحيحا، وليس هذا هو النصح، وليس النصح أن تنبه على كل خطأ بدون أي فقه متعلق بهذا التنبيه. هذا الفقه ليس فقط في الأسلوب، وإنما في الأولويات، في المرحلة، في الخطاب، ما الذي ينبغي أن يوجه. وهذه القضية هي قضية كما قلت قضية شرعية، ذكرت الدليل عليها من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري، وهو دليل صريح، يعني الدلالة فيه مباشرة. وحقيقة وإن كنت لا أحفظه جيدا، لكن كلام ابن تيمية له كلام جميل جدا جدا في هذه المسألة، وهو يقول إنه الدين إنما جاء فيه التكليف شيئا فشيئا، وقال وكذلك القائم مقام الرسول من وارث الرسول، يعني من الدعاة والعلماء، ينبغي عليهم أن يبلغوا الدين شيئا فشيئا. طبعا ليس المقصود تبليغ الدين اللي هو يعني خلينا نقول القول بما كان حراما تقول فيه انه حلال، لا، وانما المقصود ما الذي يؤمر به المخاطب، هل يؤمر بكل التفاصيل دفعه واحده؟ لان هو نص على بعض الامور، فقال مثلا كالتائب من الذنوب والمسلم حديثا، جيد، وحتى استعمل فيها عباره واذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، قال وكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته يجب عليه ان يعني يقوم هذا المقام، يعني نحو هذا المعنى. فالشاهد أن القضية يحتاج لها إلى فقه كبير. متى يعني خلنا نقول يزداد هذا الفقه وجوبا؟ في مثل زماننا، في مثل زماننا لما يكون عندك مشكلة أصلا في التسليم، لما يكون عندك مشكلة في اختلال واختلاط المفاهيم ببعضها، أنت تحتاج إلى فقه. هذا الفقه لا يعني أن تعطي للناس ما يعجبهم، وهنا في فرق،
نعم،
ولذلك هي فقه. ترى بعض الناس يستثقل أصلا هذا المعنى، يقول لك كلامكم هذا كله أصلا كلام فاضي وخرابيط، الدين واضح، وأعطي كل شيء بوضوح، 1 2 3، اللي يبغى يبغى واللي ما يبغى جهنم لها 7 أبواب.
أو حتى بسبب يعني هذا السبب ربما يكون سبب لأنه هناك أيضا تطبيق خاطئ لهذا الفقه.
نعم هناك تطبيق تمييعي
بالضبط، يميع القضايا بشكل أكبر.
طبعا إنه هو لا الناس ما تتحمل فأعطوهم يعني خلاص، هذه كانت فيها خلاف، مدام فيها خلاف خلاص يعني انتهينا. أيوة يعني فخلاص إنه أي قضية فيها خلاف لا يعني إيش، مدام فيها خلاف خلاص جائز دائما. ليش الناس ما يتحملون الآن؟ لا القضية ليست بهذا التمييع وهكذا، إنه بمجرد وجود الخلاف فمعنى أن القضية، ليس هذا هو القصد، ولكن القصد ما الذي يوصل الناس إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وامتثال دينه. فهمت الفكرة؟ يعني ليست القضية هي إنه هذا الموضوع فيه حرج فيلا نبعده، لا، وإنما القضية أولويات الخطاب فيما يقود الناس إلى الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى حقا، ومن ثم تأتي الـ يعني خلنا نقول تسهل بقية الأبواب. فرق كبير بين من يراعي فقه الدعوة لتحقيق عبودية العباد لله، وبين من يراعي ما يظنه فقه الدعوة ليعطي الناس رغباتهم ويعني يشعرون أنهم في سعة وأن الدين لا يضايقهم ولا يتدخل في خصوصياتهم. أحيانا لوجود النماذج المميعة الخاطئة تجد غلاة في الطرف الآخر، كل من أراد أن يقدم خطابا يوافق فقه الدعوة النبوي يقول لك نعرفهم جيدا، نحن نعرف هؤلاء حقين اللي هم أنتوا نفسهم اللي هو المميعون للدين، هؤلاء المدري إيش كذا، الذين يعني يريدون يجعلون الدين سلعة ويعني وكأن لا. وهو عموما دائما، وهذا شرف العلماء وشرف أهل الفقه والحكمة، أنهم يستطيعون أن يخوضوا في الأوحال التي فيها الالتباسات ويسيرون فيها بطريقة صحيحة دون أن يقعوا في هذا الوحل.
سبحان الله.
الطرفان الغالي والمفرط، السير على طريقيهما سهل جدا،
مريح، يجمع الناس، يعني يجمع جداً. أصنافا مختلفة من الناس.
الغلو أمر سهل جدا، البعض يظن أنه الغلو أنه الإنسان يعني
يعني
أيوة إنه سلك مسلكا، لا الغلو سهل جدا، الغلو مسلك سهل جدا، وكذلك التمييع مسلك سهل جدا، لكن القدرة على التوسط الصحيح الحقيقي الذي يراعي مقاصد الدين والتي أهمه على الإطلاق العبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه تعرف مقاصد الدين هذا أيضا مصطلح يركب أحيانا لتبرير التمييع.
نعم.
إنه مقاصد الدين، مقاصد الدين وش المقصود؟ مقاصد الدين في الأخير مقصد الدين تحقيق حرية الناس وتحقيق التسامح وتحقيق المحبة وتحقيق الوئام وتحقيق المدري إيش. نفس الكلام، تبي تحط لوحة شخص ليبرالي ماسوني أي، نفس العبارات، ما في فرق. طب إيش اللي يميزك أنت كمسلم؟ طب معنى الإسلام إيش هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وبالتالي المقصد الأعظم كما قال الشاطبي إمام المقاصد، الشريعة إنما جاءت أو وضعت لإخراج الناس من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله اختيارا كما هم عباد له اضطرارا. ولذلك من أعظم الشرف للمصلحين وللدعاة إلى الله أنهم يكملون العبادة الاختيارية عند الناس حتى تتوافق مع العبادة الاضطرارية. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعله له قانتا، جيد، فكل شيء مسخر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وحتى الإنسان فيه جزء منه مسخر بهذا القنوت العام والتسخير العام، جيد، يعني الإنسان تعرف لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. هناك جزء آخر ولا شك هو من جملة قدر الله أيضا، ولكنه الله سبحانه وتعالى جعله اختياريا، يعني جعله أقصد اختياريا أي هو تحت الاختيار والإرادة عند الناس. إذا وافق الجزء الاختياري الإرادي الجزء الاضطراري غير الاختياري الذي جبل الله الناس عليه وجبل المخلوقات عليه، فهذا هو الشرف الأعظم. يعني أعظم ما يمكن أن يحقق أن يطوع الإنسان الداعي إلى الله، أن يطوع الناس ليكونوا عبادا لله اختيارا كما هم عباد له اضطرارا. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحقق على باعتباره مقصدا أعظم من مقاصد الشريعة. هذا يعين كثيرا على فقه الدعوة، فقه النصيحة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا باب صعب كما قلت لك، يعني يصعب على الإنسان أن يحقق فيه التوازن إلا بفقه عظيم ومعرفة وقرب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أحيانا ينالون من سهام أهل الغلو أكثر مما ينالون من سهام أهل التمييع أحيانا. يعني مثلا بالنسبة لي أحاول أن أسلك هذا المسلك قدر المستطاع، أن أتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة التركيز على هدي الأنبياء. تعرف يعني المحاضرات الطويلة في قضية أنوار الأنبياء وما إلى ذلك، محاولة استنباط هدي الأنبياء الإصلاحي وما يمكن أن يدخل تحت هذا الفقه. أثناء هذا التحقيق السهام وجهت يعني كما تعلم يعني أنه هذا هو التمييع وهذا كذا وإلى آخره، في أكثر من باب وليس بابا واحدا. فحقيقة نحن بحاجة كبيرة إلى هذا الفقه المتمثل في تحقيق المقصد. وإذا فهمنا هذا وراجعنا هدي الأنبياء والمرسلين وفهمنا الواقع بشكل جيد بشقيه، الواقع من حيث ما يتعلق بنفسيات الناس وأحوالهم وما يتعلق بالأفكار المؤثرة، فهنا يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى أن ينزل إلى يعني ما ينبغي أن يقال وما لا ينبغي أن يقال. هناك أمور أسهل من ذلك.
هو
يعني مثلا قضية مثلا إنسان مفرط في ركن من أركان الإسلام، هذه ما تحتاج القضية إلى يعني طول وعرض وفقه طويل خلاص يا أخي، هذا فرض ركن من أركان الإسلام يحتاج إلى نصيحة مباشرة. التذكير بقيمة الصلاة، بالخوف من الله سبحانه وتعالى، بكذا إلى آخره، التهاون في هذا الموضوع لا يصلح. طيب ما نفعت هذه النصيحة؟ هنا قد يحتاج الإنسان إلى يعني خلنا نقول جرعة إحيائية لهذا الإنسان، حتى يعني خلنا نقول لعل وعسى أنه يعني يلتزم هو إرادة وطوعا بما ينبغي أن يلتزم به من أركان الإسلام وأمثالها من الفرائض الواضحة.
هو المشكلة يعني باستحضار كل هذه المقدمات التي ذكرت، يعني قضية الشعور الداخلي بالإخلاص وإرادة الخير للمنصوح له، نعم. ثم يعني هذا السير الدقيق جدا في نعم. مسألة فقه الدعوة، يعني المفترض على من يريد أن ينصح وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يشعر بثقل عظيم وأمانة نعم. طبعاً. عظيمة جدا
طبعاً.
هنا يعني هذا يقودني لربما للحديث عن طب إيش الشروط. يعني أنا إذا 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 شخص ينظر لكل هذا قد يحجم، يخاف، يقول أنا لست أهلا للنصيحة.
أيوة، هي كما قلت لك يعني هي في هناك بعض الأمور السهلة القريبة الواضحة، وهذه غالبا تتعلق بأصول الإسلام والفرائض الواضحة الكبرى المؤكدة والمحرمات خاصة الكبائر. هذه الأمر فيها سهل وقريب، هذا فقط تحتاج إلى أسلوب جيد، ولكن من حيث أنه هل يبدأ بها أو ما يبدأ بها، بلا يبدأ بها جيد. ولكن ما قصدته أكثر ما يدخل في قضية الخطاب العام.
نعم،
في قضية الخطاب العام، هذا الخطاب العام يحتاج إلى فقه كبير جدا، ومع الأسف لم ينجح فيه الكثير لم ينجح فيه. البعض من المشتغلين بالدعوة كان ناجحا حين يقدم يعني خلنا نقول خطابا عاما متفرقا متباعدا، اللي هو صيغة المحاضرات القديمة، محاضرة في الشهر يحضر لها الإنسان شيء عن فضل الصلاة، شيء عن كذا، كانت قضية ناجحة. لما انتقلنا إلى شبكات التواصل وصار الحديث يوميا وصار هناك أحداث وينتظر من الإنسان أن يعلق عليها، أيوة، هنا يعني تكشفت أمور من النقص، تكشفت أمور من جوانب النقص التي لم يكن يتوقعها الإنسان في بعض أهل الفضل. هذا ليس انقاصا من فضلهم، ولكن فيما يتعلق بفقه خطاب الناس أحيانا يدخل الإنسان في أبواب وفي موضوعات تشوه الدعوة أصلا، تشوه دعوته وتشوه أنموذجه كداعية. أحيانا يظن النماذج مختلفة ومتفرقة، أحيانا يظن الإنسان أنه يعني أن القضايا المشكلة تواجه بالاستفزاز، تبني الاستفزاز فعلا، يعني أنه حتى نفكك هذا المفهوم وهذا يجب أن نستفز الطرف الآخر. هناك البعض يعني يدخل في جوانب خلنا نقول دعايات وجوانب تجارية معينة وجوانب كذا تقلل من يعني خلنا نقول القيمة. وأحياناً أحياناً بعض الأمور قد لا يكون فيها حرج شرعي من حيث الأساس، لكنها من حيث الخطاب العام لا تصلح. جيد. وهكذا يعني هناك نماذج مع حفظ الحق لأهلها والفضل لأهلها وقد يعني والسابقة في الخير، لكن الخطاب العام صعب ويتطلب فقها يعني دقيقا جدا. فلذلك ليس كل أحد يصلح إن هو يعني يتبنى قضية الخطاب العام وإنه يخرج. في ناس يعني بين قوسين جابوا العيد، يعني خاصة بعض الناس الذين حتى ليس لهم تلك السابقة في الدعوة والفضل. في هناك أناس لم يبدأوا إلا مع شبكات التواصل، جيد ممتاز الحمد لله، استغلوا منبرا من منابر الخير، لكن هذا الدخول لم يكن دخولا فيه فقه. ومن الأسباب أنه ما يكون الإنسان تربى عند أهل العلم وعند أهل المعرفة والحكمة، وهذا له أثر في قضية أولويات الخطاب وما يتعلق بها. أما بالنسبة للخطاب المباشر فكما قلت لك، إذا كانت القضية من قضايا الإسلام الواضحة، الفرائض، المحرمات الواضحة، فالخطاب يكون مباشرا والنصيحة تكون مباشرة، ما يحتاج لها موازنات وحسابات وما إلى ذلك.
يحتاج إلى الأسلوب والوقت
بالضبط، يحتاج إلى أنه الإنسان يختار الأسلوب المناسب ويختار الوقت المناسب، الطريقة المناسبة. هذا شرط أساسي، يعني شرط أساسي حتى في الدعوة إلى التوحيد، إلى أساس الدين. فتعرف يعني فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن أنا المشكلة اللي كنت أتحدث عنها هي في الخطاب العام. أنت عندك مشكلات محيطة بالناس، مشكلات فكرية ثقافية متعلقة بمفاهيم متصلة بالدين ومشوهة لكثير من حقائقه، وهي في نفس الوقت يظنها الناس أنها صواب وأنها حق. وكيف الإنسان يستطيع أن يعالج هذه المفاهيم؟ هذه اللي تحتاج حقيقة فقه كبير جدا في الخطاب يعني.
طب بالعودة إلى المستوى الفردي،
نعم،
إلى المستوى الفردي مع واقع شبكات التواصل الاجتماعي،
نعم،
وهذه اللي يعني مشهورة جدا ومنتشرة، إنه يعني كثرة التعليقات وكثرة، نعم، النصح، فانصح لا تنصح، أقول ما أقول، نصحته ما رد علي فيكرر نصيحة ويعيد النصيحة، هذه أيضا كيف تضبط يعني؟
والله أنا أرى أنه اللي الحاصل في شبكات التواصل أشبه ما يكون بالحمى، وسميتها سابقا حمى النقد يعني. هذه مشكلتها أنه الإنسان خاصة تحت المعرفات المجهولة، الإنسان يكتب أي شيء ما يحسب ولا يشيل هم شيء، أو إذا كان معرفا صريحا ولكن الإنسان ليس معروفا يعني، فيسهل على الناس الكتابة. إيش المشكلة في هذا؟ المشكلة في هذا أنها بكثير من الجهل الذي فيها تغطي الأمور الحسنة.
نعم.
فهنا هذه مثل تأثير المتسولين بالغش على المحتاجين. يعني لما يأتي شخص يتسول الناس وهو كاذب يؤثر على الصادق. أنت الآن كمتبرع ما عاد تميز بين الصادق والكاذب، فالكاذب أثر على الصادق. مثل هذا الذي يحصل في شبكات التواصل الذي ينقد بلا علم ويعلق وعلى أساس أنه ينصح بلا علم، هذا يؤثر على الناصح بعلم ويؤثر على الناصح بصدق. فأنا برأيي إنه يا جماعة الخير، الله يجزيكم الخير على نية الخير وعلى إرادة الخير، لكن ليس صحيحا ما يجري في 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 واقع شبكات التواصل. إنه أحيانا أنت عندك أسهل شيء إنك تكتبه إنك تعلق تعليق أنت تظن أنه نصيحة. فالإنسان يتأنى، ترى يعني يجوز للإنسان يتأنى، يجوز للإنسان أن يهدى قليلا يعني.
إنه هل واقع يعني حدود النصيحة هل تختلف من حدود الواقعية إلى حدود وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني أنا مثلا شخص رب منزل، أب، أم، أخ، في المدرسة، في الجامعة، فخلق في واقع أمامي أنا قادر أني أؤثر فيه، هل الحدود هي نفسها مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا بتصير أوسع كثير؟ كيف؟
والله لا شك أنه في التواصل الاجتماعي لها يعني خلينا نقول أمور تحكمها غير الواقع. الواقع أنا أراك وأنت تراني، أنت تعرف، تستطيع أن تختار الوقت المناسب في الواقع،
تعرف المدخل المناسب،
لا تستطيع أن تعرف أنه الآن هذا الرجل الآن مش مشغول مثلا، الآن كذا، فتختار له الوقت المناسب. في شبكات التواصل ما في، يعني في شبكات التواصل أنت لا تدري ما الذي وراء الشاشة، ما تدري ما الذي يشغل الإنسان، ما الذي لا يشغله، هل قرأ أصلا التعليق، ما قرأه، هل سيقرأه أم لن يقرأه. أحيانا أنت تحاسب على شيء قدم لك وأنت أصلا ما فتحته، جيد. والأعجب من ذلك أنك قد تحاسب. أنا مثلا يعني كثيرا ما وجهت إليه سهام أنه في واحد من طلاب البناء المنهجي كتب ما أدري إيش آخرها قبل كم يوم، مثال على ذلك، يعني أنه يعني لماذا لا تنهى تو قبل كم يوم واحد كتب لي قال لي لماذا لا تنهى طلاب البناء المنهجي على عن الاحتفال برأس السنة النصرانية. مين اللي احتفل؟ أنا ما أعرف مين احتفل، ولا أدري منهم طلاب المنهج، وهم أصلاً فعلاً احتفلوا له، في أحد احتفل له ما فعل. ولا في ولا ليست هي الثقافة اللي الحمد لله رب العالمين، واضح ثقافة البناء المنهجي، واضح ثقافة من يتحدث، واضح ثقافة. فأظن أنا رأيت مقطع شو اسمه احتفال بالبناء المنهجي، فأظن وافق رأس. شفت أنت مقطع احتفال؟
نعم نعم.
إيه، لأنه أصلاً إعلان البناء المنهجي جاء في أول يوم من السنة الجديدة هذه 2023. فالظاهر انه هذا شاف الاخون الاحتفال حق
البناء انه احتفال براس السنه،
ايوه احتفال براس السنه، وراح وجه النصيحه ولماذا لا تتبرى او لماذا لا تنكر على طلابك المدري ايش ما ادري ايش يا جماعه ايش فيه. فانا يعني اشكاليه الشبكات التواصل يقع فيها مثل هذا، هل انت اصلا عرفت ايش اللي صار؟ ما عرفت ايش اللي صار. هل يعني تعرف ان المنصوح او الموجه له النصيحه يدري بما حصل؟ ما تعرف انه يدري او لا يدري. اما النصيحه المباشره فهذه توفر معطيات التثبت فيها اكبر بكثير.
نعم.
جدا.
نعم.
فهذا يعني من القضايا اللي اعتقد انها من الفوارق. طيب،
هذا من طرف الناصح الى الان. وتحدثنا عن شروط، مع انه يعني هناك اكثر بكثير مما ذكرنا. طيب، من طرف المنصوح،
اي نعم،
كيف تعزز ثقافه انه الانسان عادي انك تتقبل النصيحه، وكيف الإنسان يعلي من مستوى التزكية والإيمان عنده حتى إذا يعني نبه إلى خطأ معين ما تأخذه العزة بالإثم؟
نعم. طيب، بالنسبة لهذه القضية مثل ما ذكرت الحديث الذي قبل قليل في أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وجعل من جملة الكبر المانع من دخول الجنة هو رد الحق، بطر الحق. وهذه قضية حقيقة خطيرة جدا. وإذا قلنا أنه الواقع فيه إشكالات وفيه من الفساد والمنكرات وأنه بقيت الحمد لله بقايا من الخير وكذا، هذه البقايا من بقايا أقصد من الآمرين والناهين. بالمناسبة استعمال لفظ بقايا أو بقية في الآمرين والناهين هذا موجود في القرآن.
نعم.
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وشوف لاحظ حتى هذا فيه يعني أنه إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أنجينا منهم لماذا أنجاهم الله؟ ممن ينهون عن الفساد في الأرض. فنقول هؤلاء البقايا الذين ينهون عن الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من جملة ما نقدمه لهم من الإحسان أن نقبل معروفهم.
نعم.
وأن نقبل نصحهم. ومن جملة إعانة الإنسان غيره على الفساد أن يرد النصيحة، خاصة إذا كان هذا أمرا ظاهرا ومنتشرا بحيث أنه خلاص السمة عدم القبول. وإذا كان هذا من يعني أهل خلنا نقول الخير ومن يظن فيهم الخير، فهذا يكرس يعني إشكالية الفساد بصورة أكبر. ولأجل ذلك يعني ليعلم الإنسان أنه من خصال الإيمان أن يقبل ما يقدم له من النصيحة في الخير، ومن حق المنصوح له أن ينصح بالصفات التي تحقق معنى النصيحة.
نعم.
فإذا أساء الناصح فلا يلوم المنصوح على عدم قبوله. مرة اليوم أو أمس عبارة لي ابن رجب رحمه الله تعالى، بالمناسبة ابن رجب له رسالة اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير.
جميل.
جيد. وذكر فيها عن بعض السلف أنه قيل لبعض السلف هل تحب أن يذكر لك أحد عيوبك؟ طبيعي يعني هذا شيء إيجابي ومعروف أنه شيء جيد وكذا. قال إذا كان على سبيل التعيير فلا.
نعم هذه نقطة مهمة.
أي إذا كان على سبيل التعيير فلا. لاحظ مع أنه البعض قد ينسب إلى هدي السلف أنه يعني بين قوسين يطجوها في الوجه، يعني إما أنك تعطيني بوجهي فتوافق هدي السلف، ولا أنت ما أنت فاهم يعني، وأنه أي كلام من هذا فهو من الهشاشة وما إلى ذلك، أبدا غير صحيح. نعم هناك من قال منهم أنه قل لي يعني عيبي في وجهي أو نحو ذلك،
نعم عيوبي.
ولا شك أنه هذا يعني هذه صورة حسنة من الصور، لكن مع وجود هذه الصورة الحسنة يراعى أنه
طريقة،
ليس فقط الطريقة وإنما يراعى القرائن المحيطة بالناصح وبمن يهدي العيوب. وهذه القرائن أيضا أشار لها بالرجب في الفرق بين النصيحة والتعيير، أن هناك قرائن تبين أنه هذا فعلا يريد حيازة الحظ للمنصوح له، فيسلك الطرق المعهودة والمعتادة والمعروفة عند أهل العلم وعند العقلاء في إيصال الخير للمنصوح له. وهناك من يسلك غير الطريق ويلبسه بثوب النصيحة ثم يتباكى على أحوال أهل العلم الذين لا يقبلون النصيحة مع كونه هو الإشكال. هذا في القرآن أيضا موجود، أنه ترى ممكن بعض الأمور الفاسدة تلبس باسم النصيحة. تعرف أخوة يوسف لما جاءوا إلى أبيهم وهم يريدون قتل يوسف أو يريدون إلقائه في البئر، إيش قالوا؟
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب،
وإن له
لناصح.
إيه لا إلا قالوا إن له لناصحون، ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له الحافظون. صحيح بهذا الترتيب. نعم. إيه شاهد إنه فيها وإن له لناصحون، فهم يعني أظهروا لأبيهم أنهم إنما يريدون النصيحة ليوسف، يعني هم يريدون حيازة الحظ له، وإن له لناصحون. جيد، هم يريدون حيازة الحظ والخير له، وهم في الحقيقة يكيدون. وإبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم إنه لمن الناصحين. وهذا يعني موجود في الواقع، موجود. شوف لاحظ الأولى تحت محرك الحسد، إدخال دوافع الحسد تحت ثوب النصيحة، والثانية تحت يعني خلنا نقول محرك، يعني خلنا نقول إرادة الإفساد، إرادة الإفساد وإلباسها ثوب النصيحة. خلاصة ما هي الخلاصة؟ أن قبول النصيحة من سمات الإيمان ومن صفات المؤمنين، وأن بطر الحق ورده وعدم قبول النصيحة من أسباب الحرمان من الجنة، ولكن مما يعين على ذلك أن يكون الناصح ناصحا حقا وقد سلك السبيل وسلك الطريق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا ما هو كلام ذوي الهشاشة النفسية، هذا كلام رب العالمين. لأن البعض كل ما تتكلم عن الأسلوب والحسن يقول لك هذه الهشاشة النفسية، هذا كلام رب العالمين الذي يوجه أنبياءه في خطاب الناس. ولذلك تجد أن الأنبياء يصبرون ويستعملون مختلف الأساليب وكذا وإلى آخره. البعض يقدم لك النصيحة وفوق يعني خارج الكاميرا العصا فوق رأسك، وكأنه يقول إما أن تقبلها وإما أن أشهر بك. جيد،
نصحته ولم يقبل،
أو نصحته ولم يقبل، هذا فضلا عن إشكاليات عدم التثبت الموجودة مثل ما ذكرت قبل قليل. يحتفلون برأس السنة الميلادية، إيش مسوين حفلة في البناء المنهجي. جيد، فلان كذا يفعل كذا إلى آخره، قيل وقال، رأيت صورة في مدري إيش، قيل إنه كذا وإلى آخره. ثم هذه إشكالات حقيقة كبيرة جدا تؤدي إلى إشكالية النصيحة. من الإشكالات التي تحصل اللي هي عدم إدراك مقاصد الكلام، مقاصد الحديث، هذه تؤدي إلى مشكلات كبيرة جدا. يعني أنا أعتقد أنه دائما سبحان الله الإنسان المولع بفهم مقاصد الأشياء، حتى الدين نفسه من هو يعني خلنا نقول قد جمع نفسه ليفهم مقاصد الدين وما الذي يوصل إليه هذا الدين وما الذي ينبغي تحقيقه، دائما الناس الذين يضعون أعينهم على المقاصد هم من أكثر الناس تهيئا لإصابة الحق. واضح الفكرة؟ هذا يحصل في كثير يعني من القضايا، يحصل فيها النقص إذا تعرى الإنسان عن موضوع المقاصد.
جميل جدا، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام يعني مفيدا لجميع الناس، للناصحين ولمن من يتلقى النصائح من الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا رب ويبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني هذا اللقاء طيب مباركا حقيقة. يعني بقيت أمور حتى في موضوع الحلقة السابقة، في موضوع يعني المنتقدون اللي هي عنوان الحلقة، بقيت أمور وبقيت قضايا كان يعني من الممكن تسليط الضوء عليها، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينفع بالقليل الذي قيل أو ببعض النماذج التي قيلت ليقاس عليها غيرها مما لم يبين الصواب فيه أو الفك الالتباس فيه. إن شاء الله نلتقي الإخوة والأخوات في لقاء قادم. إيش عندنا العنوان القادم؟
نقبل إن شاء الله على ثنائية المفسدون والمصلحون.
المفسدون والمصلحون إن شاء الله. نبدأ من المفسدين والمصلحين.
والله يعني إحنا بدأنا بالصورة القاتمة ثم نروع على الناس بالصورة المشرقة. طيب نبدأ بالمفسدين ثم نكمل تمام المصلحين
إن شاء الله. الله يجزيك الخير
وإياك سيد.
استودعكم الله إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.